نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في عام إيماني جديد، فضلا عن أن يقال في عام هجري جديد. والطاعة أيها الإخوة والعبودية بعث للأمة وحفاظ على مكتسباتها، بعث لها، تجديد لنشاطها، وإعمال لعمق نظرتها في الواقع وفيما قضاه الله عز وجل عليها وفيما أمرها الله عز وجل به. ثم العبودية تمسك بمكتسبات الأمة، يحافظ على مكتسباتها ما كسبته. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المقومات دي ليه؟ عشان يحافظ على الذين إن مكناهم في الأرض، يحافظ على ما مكن فيه، يحافظ على ما مكن به. لذلك لا يزال المرء متعجبا من هذه البديهة، من هذه العقيدة التي مارسها الصحابة حتى صارت بديهة عندهم. حينما كما في الصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض شعاب المشركين فقاتلهم وسبى امرأة منهم، ثم رجع بها مسبية، فلما جاء زوجها وعلم ما حدث قال: والله لا أبيتن حتى أريق في محمد ومن معه دما. وانطلق الرجل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل في أثناء الطريق، فقال لأصحابه: من يقوم فيكلأ لنا الليلة؟ من يقوم يحرسنا النهاردة؟ فقام مهاجري وأنصري. أما المهاجري فهو عباد بن بشر، وأما الأنصري فهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فقام فوقف على فم الشعب لحراسته، أي حد داخل ينظرون إليه ويستقبلونه. فقال المهاجري للأنصاري: إما أن أنام في أول الليل وإما أن تنام في أول الليل، نقسم الوردية. فقال: بل نم أنت أول الليل. وقام الأنصاري يكلأ: أنا قائم على حراسة، أعمل إيه؟ أتني قائم على الحراسة وأنظر وعنام فانجلة، مش كده؟ بقول لك بقت عقيدة حتى صارت بداهة. علشان تستطيع أن تحرس هذا الصخر اعبد ربنا، مش قضية ان انت قاعد مفنجل عليك، لا، تعبد ربنا. ولذلك يتعجب المرء من سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من ينظر لنا المشركين فيصعد هذا الجبل وهو معي في الجنة. قال: فصعدته في هذه الليلة مرتين أو ثلاثا. طب ما صعدوش قاعد فوق ليه؟ أصعد أعمل عمل وأنزل أعبد ربنا، مش هعرف أطلع الجبل تاني إلا بالركعتين قيام الليل أنا بصليهم دول. ولذا فرض الله قيام الليل على المسلمين جميعا في صدر الإسلام. كان قيام الليل فرض واجب، كله يقوم من الليل. الناس اللي بتضرب طول النهار وبتؤذى طول النهار وبيمحروم من الأكل ومن الشرب وزي سيدنا بلال وزي الصحابة كما تعلمون، ومع ذلك يقوم من الليل، لأنه لن يتحمل مسيرة النهار إلا بمسير الليل. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي، فجاء الرجل فأطلق عليه فوجد شخصا لا حاجة واقفة، فضربه بسهم فنزعه وأكمل صلاته، ثم ضربه بآخر فنزعه وأكمل صلاته. والعجيبة أنت ضربته لقيته مصر على الصلاة، ما تهجم وتخش للمعسكر. طالما هو عقدته كده مش كده ولا لا؟ هو سيدنا خالد رضي الله عنه كيف فتح دمشق وكانت أسوارها مغلقة من كل وجه؟ إن البطريق الأكبر أنجب له مولود، وفي طقوس هؤلاء إنه لما يبقى فيه مولود يسكر، فلما سكر هؤلاء علم سيدنا خالد إنه لازم هيسكر، فإذا كنا في جوف الليل دول مش هيبقوا شايفين قدامه من السكر، فدخل وصنع السلالم الأحبال. أول ما صنع السلالم الأحبال في العالم في الدنيا هو خالد بن الوليد، ثم صعد وكان الأمر. طب ليه من لما دخلش؟ لأن الله عز وجل حافظ الشعب، حافظه بإيه؟ بالركعات. فضربه سهما ثالثا فركع، فلما ركع انطلق الرجل، الركع يبقى هيبدأ يتحرك، فانطلق الرجل راجعا فأيقظ صاحبه فقال يرحمك الله هل نبهتني أول ما ضربت كنت قلت لي؟ فقال كنت أقرأ سورة الكهف وكرهت أن أقطعها، ووالله لولا أني على ثغر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قطعتها ولو مزقت. العبودية بحث جديد أيها الإخوة، ولذلك لما تأتي هذه المواسم لازم ندقق النظر، مش نحتفل بها، مش هنعمل لكل موسم عيد. فالأعياد كما تعلمون توقيفية، الأعياد عبودية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالتالي هي تحتاج لإيه؟ تحتاج لأدلة. فمش كل هجرة هعمل عيد الهجرة واحتفال الهجرة وكل، لا، لكن في كل هجرة تقعد تتأمل قضية الهجرة وتنظر ما يفتح الله عز وجل به عليك من فوائد جديدة إعماقا في فهم الإسلام وإغراقا. فإن قضية الواقع ليست هي بقضية كتب مطبوعة ولا عقول تحفظ هذه الكتب بقدر ما هي قضية فهم الإسلام، إن يبقى في شيء تحس ده مش فحوى الدين، ده مش مؤدى الدين، ده مش أهداف الدين. الدين ده تعظيم هذا الدين في قلوب أتباعه وأربابه، أن يكون على قناعة تامة به. سورة التمكين، سورة القصص، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. قال المفسرون أي خبر من رأى وعاين وقدر سبحانه وتعالى. دي عقيدة ينبغي أن يأخذها الذي يريد أن يمكن الله عز وجل له، أنك تبقى هذا الدين تعلم أنه حق ومفيش في أي شك ولا مرية، فإن ذلك شأن النفاق. ونحن حديث عهدنا بعبودية لا أقول تبعث الأمة الإسلامية فقط، بل عبودية مصلحتها ترامت للناس، وده شأن الإسلام. إذا قام الإسلام وبرز تمتع به غير المسلمين أيضا، تمتعوا به على جميع المناحي، حتى في المعارك والقتال والدماء يتمتعون به، لأنه يرى سيوفا لها أخلاق. كل سيوف الدنيا لا أخلاق لها إلا سيوف المسلمين، كما قال الرافعي رحمه الله في وحي القلم ما فحواه، وقد كانت أخلاق المسلمين من أمام سيوفهم فلم تعد السيوف إلا من جملة أخلاق المسلمين. بقى السيف نفسه تحول بقى خلق، بقى هو نفسه قاعدة. عارف سيدنا أبو دجانة لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قال من يأخذ هذا السيف؟ فقام الزبير وعمر بن الخطاب وجماعة من الأشاوس، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، فقاموا ليأخذوه ويشرفوا بالقتال به، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحقه، فأحجم القوم إيه يا ترى حقه؟ فقال بعضهم وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به حتى ينثني، في حديد بيتني، أن تضرب به حتى ينثني. فانطلق أبو دجانة رضي الله عنه وقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأخذه منه ثم انطلق وربط عصابة حمراء على جبهته. وكان المهاجرون لسه حديث عهد بمعرفة الأنصار، لسه برضو ما خبرناهمش قوي وعرفنا طبعهم قوي، لسه بقى معهم سنة بس سنتين. فلما ربط هذه العصابة تعجب المهاجرون منه وفهمها الأنصار، فقالوا ربط أبو دجانة عصابة الموت. إيه عصابة الموت؟ كان يربطها ليدلك علينا هتبقى حرب ضروس لا يقوم له شيء إلا قطع. وبالفعل انطلق رضي الله عنه فكان يدخل على الكتائب فيهدها بمفرده لوحده، حتى أقبل على رجل يقول اتسقوا يا معشر المسلمين كما تتسق جزر الغنم، يعني بدبحكم زي ما دبح المعيز كده عزكم الله. فاستقبله أبو دجانة رضي الله عنه يشق الصفوف إليه حتى ضربه ضربة فما تركه إلا فرقتين، دخلت كسرت المغفر ودخلت كسرت دماغه ومرقت في عظمي ولحم الحياة ما فلقوا نصير، فسقط الرجل فرقتين، فكشف المغفر عن وجهه ونظر إلى كعب وقال يا كعب ما تقول، أنا أبو دجانة خدت السيف بحقه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. المهم هو في أثناء القتال، في أثناء القتال وجد رجلا وجد ملثما يحفز الناس، قاعد يقول من الشعر، وانت عارف العرب اللغة العربية تحركهم لأنهم هم سدنة الحرف، فقاعد يقول من الشعر الشيء اللي بيسخن الناس أو فقصده، والناس كلها شاف الموضوع ده، فلما قصده هجم عليه فعلاه بسيفه كأنما قيده. في أشياء نفسية بتخرج من نفس الإنسان لنفس اللي قدامه، زي ما بيذكروا كده عن الأسد أنه إذا هجم على أحد اصفر جلده مع أنه لسه ما ضربوش، بس تلاقيه طالما هجم عليه تلاقي اللي قدامه جسمه اصفر، فكأنه قيد الراجل ده لما علاه بسيفه، فاستسلم الرجل له ثم وجدوه قد رجع رضي الله عنه. طب خلاص ده انت سيفك كان فوق عنقه ما ضربتوش ليه؟ قال لما غشيته بالسيف والولت المرأة 3-6 فأجللت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. حد يعرف يزبط نفسه في الموقف ده؟ خلاص رفع السيف ودي دماء، والدماء بتحفز الدم يجر الدم فتلاقيه يهيج أشياء في النفس كده، لكن انضبط، كانت من جملة أخلاقهم. فالقصد أيها الإخوة إن العبودية هذه لما يظهر الإسلام بهذه بتشريعاته وعبودياته وكذا بيكون في نفع حتى لغير المسلمين يعيشون في كنف في رغد. ومسائل يعني أخبار التاريخ في ذلك كثيرة جدا، لما قاتل قتيبة بن مسلم رضي الله عنه، لما قاتل فتح، تعرف قتيبة فضل ماشي في فتح الهند والسند ودخل لحد ما راح الصين، فلقي بين يدي الصين بين يدي بلد الصين الترك اللي هما بقى ثقة للترك، والترك جيش قوي جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتلت ما اتركوا الترك ما تركوكم، لو رجع سلمك عمل هدنة عمل حاجة سيبه. فقاتلهم فلما وجدوا بأسه وشدته، ملك الترك يبقى ابن أخت ملك الصين، فأرسل إلى ملك الصين وقال إنني أعالج قوما يقاتلوننا فأمدني بمدد، فقال أرسل لي صفتهم، كأنه هو سامع بيهم من يوم ما خرجوا من المدينة، وهو سامع بيهم وهم ماشيين، القوم لا يصادرون، فقال له قل لي صفات الناس دي إيه، فأرسل إليه بصفة المسلمين، صفة المسلمين اللي هي بانت في معركة اليرموك لما أرسل هرقل بعض نصارى بعض بطارقة الروم، أرسلوا بعض نصارى العرب عشان يبقى شكله عربي ما يبانش اختلافه عنهم يعني، فدخل بين جند المسلمين ورجع بالتقرير. البطريق ده قال له إيه أنت شايف إيه الناس دي أخلاقهم إيه؟ لأن هم ما بيتغلبوش، قضية السلاح ده أنا أفهمه، ماسك سلاح نوعه إيه؟ بيتضرب إزاي؟ مداه قد إيه؟ انما لما انا افاجئ الاقي ان القاعده اضطربت، بيضرب ضربه تمرق في اللي مش مكتوب في الكتب، يبقى في شيء روحي فوق ده. فقال له صفاتهم ايه؟ فقال رهبان بالليل طول الليل واقفين يصلوا، وفرسان بالنهار يريشون النبل او يريشون النبل ويبرون القنا، قاعد مهتم سلاحه جاهز دايما، وينطلقون بين الأغراض يبتسم بعضهم لبعض في بشاشة، ويسعى بذمتهم أدناهم لا يخونون ولا يسرقون ولا يزنون، إذا جلست إلى صاحبك تحدثه وهو بجوارك لا تكاد تسمع صوته من ارتفاع أصواتهم بالذكر. فلما الرجل خد الصفات دي ونقلها بعد ذلك أو نقلت بعد ذلك إلى هرقل، قال لئن صدق ما قلت لا يملكن موضع قدمي هاتين، بالدين مش قضيته ومعاه ايه، لا يملكن موضع قدمي، هيخش لحد ما ياخد حمص مني، وكان بالفعل لا يملكن موضع قدمي هاتين. فنفس الصفات دي نقلها ليه لملك الصين. فلما اطلع عليها ملك الصين أرسل إلى ابن أخته وقال لملك الترك وقال له إنك تعلم أنني أستطيع أن أرسل إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي بكامل سلاحه كامل نفقته مش هدفعك حاجة، لكن الذي أراه أن تحيا في كنف هؤلاء فثم العدل وإلا فإنهم لا يصادرون. نصيحتي عيش مع الناس دي وخلاص، خليهم هم اللي يحكموك وهم اللي يملكوك وهيعيشوك في عدل وهتبقى حاجة زي الفل، مش هاخد منك حاجة، مش هيرهقك معاه، مش هيدوبك، ولو فكرت ان انت تقاتل بقى مش هيسيبوك، هينتصروا عليك لا محالة. ولذلك انتصر عليه ودخل على ملك الصين وما نجا منهم ملك الصين الا لما رضخ لطلبات قتيبة. قتيبة بنفسه كانت طلباته صعبة جدا، قال له انا هختمك انت في رقبتك واولادك واولاد الملوك، فقال لا بأس اختمنا وخلاص، بس ما تخش علينا مش هنعرف ننتصر عليك، لازم ادوس على تراب البلد برجلي. قال لهم شيلوا له شويه تراب خليه يدوس بفرسه عليه قتيبه، ما فيش مانع ابدا. الا ما اوقفه، كان قتيبه رحمه الله كان عازما على انه برضه هيدخل، بس دي تبقى هدنه يسيره مؤقته، وبرضه لازال هيدخل لحد ما حصل كما تعلم المناوشات اللي حصلت مع الخليفه وقتها وتعطل القتال عندها. فالقصد أيها الإخوة إن هذه العبودية في الإسلام نفع لك ولغيرك، تحتاج إلى مزيد تدقيق. خلف كل موسم من مواسم العبادة نحتاج إلى مزيد تدقيق، لا ينقصنا أن نصلي ولا تنقصنا المساجد. تعرف اللي ينقصنا إيه؟ روح تصلي به، إني أفهم الصلاة ايه المطلوب من الاذان، ليه انا بسمع الاذان وبتني اكمل الحديث مع اللي جنبي، ليه بسمع الاذان وعلى الاقل بردد وراه وانا قاعد هادي، ليه وليه واحد زيك بالظبط بني ادم بشر زي سفيان الثوري كان اذا سمع الاذان بكى، ليه بعض السلف كان اذا سمع الاذان اضطرب وبكى وقال اذكر به دعوة الاخرة. نفس الاذان اللي بينادى اقبلوا الى الصلاه هو هيبقى نفس الاذان اللي بينادى ايتها العظام الباليه قومي الى العرض على الله، مش كده؟ هو ده نفس النداء اللي هينادى ينفخ في الصور فتلاقي الناس قامت ليعرضوا على الله فيذكر الاخره فيبكي. يبقى الاذان عشان كده لعله سر من اسرار الصلاه ان النبي عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحادثه فإذا أذن للصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وساعتها قلنا الإخوة في موضوع رعاية الصلاة، طيب هو بيقوم عليه الصلاة والسلام قالت قام، طب قام راح فين؟ ما هي أوضة، مش كانت حجرة النبي حجرة؟ هنقول قام عليه الصلاة والسلام ليتوضأ، فهو عليه الصلاة والسلام لما يمدح بلال عن إنه ما كانش بيحدث إلا ويتوضأ يبقى النبي إيه؟ بس كان إذا نام، لما نام ونفخ ثم قام إلى الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نمت ونفخت، يعني حصل صوت النوم العميق نفخ وهو نائم، فقال يا عائشة أما أنا فتنام عيني ولا ينام قلبي، فمش ممكن أن أنا وأنا نايم زي بقية الناس أحدث، أي حد لو نام ما يضمنش هو عمل، إنما النبي لا عليه الصلاة والسلام، لأنه الأعضاء اللي بتنام إنما قلبه لازال إيه؟ لازال يقظانا عليه الصلاة والسلام. طيب ما هيقوم يروح فين؟ يخرج بره المسجد؟ الصحابة بيقول لك كانوا إذا رأوه أقاموا الصلاة، أول ما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام خارج يقوموا إيه؟ قاموا إلى الصلاة، يقوم بلال فيقيم الصلاة والصحابة يقوموا يوقفوا عشان يستعدوا للصلاة. إذا كان بيخرج غالبا على إيه؟ على الفريضة، مش كده ولا لأ؟ أمال الأمر راح فين طيب؟ مفيش عندنا أي مبرر أي حل لأنه قام قعد بعيد بس، لا قام يتوضأ ولا قام، طب ما قامش يتوضا، لان زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حفاظه على وضوئه، اضف الى ذلك ان هو قال لنا عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهيتوضا زي هو بيقول عليه الصلاه والسلام وهو اسوتنا، يبقى لا ما قامش يتوضا، وبالتالي ما قامش خرج بره الاوضه، يبقى قام راح فين؟ قام قاعد بعيد عنها. طب ليه؟ اصل الاذان له طقس من الروح تقعد تستشعره، يستشعره من حرمه. بعض الإخوة حدثني أنه كان في محنة وكان في محبسه لا يسمع الأذان. كان في حتة ما كانش في حاجة قريبة، ما كانش في أذان كده يعني، كانش بيسمع الأذان. فلما انتقل إلى موضع آخر سمع الأذان، قال لي التفت لكل اللي كانوا معايا، بصيت لهم كلهم لقيت كلهم بيبكوا أول ما سمعوا الأذان. ده استشعار روحي، هو ده اللي ينقصنا في العبادة فقط. الشاهد أيها الإخوة، المقدمة دي طالت لأنني أريد أن أعمق النظر شيئا في قضية الحج، وأن الحج صلاح للناس، عبودية من العبوديات اللي تبين أن الإسلام مش للمسلمين بس، ده صلاح لإيه؟ ده صلاح كمان للناس كافة، للناس كلها، إلا من مقت الله، لأن في ناس هو دائما حاط على الدين ودائما لا يرى فيه، دي مسألة ثانية. إنما في جملته هي دي مصلحته، مصلحة الناس فيه. يعرف الكلام ده من إيه؟ من آية في كتاب الله عز وجل كانت ملفتة للنظر الحقيقة في هذا الموسم، وهي قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وبعدين عطف الله عز وجل عليها إيه؟ والشهر الحرام والهدي والقلائد. مع شيء من النظر في الآية، يعني إيه البيت الحرام قيام للناس؟ جعل الله الكعبة، الكعبة اسم الكعبة وصفته اللغوية يعني، لأن العرب تقول على كل بارز وناتئ كعبة، عشان كده كانوا بيقولوا على البتاعة بتاعت الحبشة القليس بتاعت اليمن كعبة، والبتاعة بتاعت البحرين كانوا بيقولوا عليها كعبة، انك منها ايه بارز على اصل اللغوي يعني. ثم الكعبة اسم الكعبة، واللي ما ينفعش ان حد يستعير بقى حاجة تاني، الكعبة البيت الحرام، يبقى الكعبة او الايه او البيت او البيت الحرام بيت الله، لانه ما ينفعش يبقى فيه ايه، يبقى فيه اسماء تانية، لان هو كانت الكعبة معروفة كما ذكر البعض ان الكعبة كانت معروفة عند العرب بليلى. ايه ليلى؟ اسم ليلى في اللغة معناه المحبوبة أو المعشوقة. طب أنا ينفع بقى بعد كده تقول لي رايح فين أقول لك راح طوف بليلة؟ ينفع كده؟ ما ينفعش كده، لأن الله سماها إيه؟ وتوقير الكعبة، توقير البيت. وأنتوا عارفين يا إخوانا إن البيت الحرام ده هيرفع، الكعبة هتترفع. الكعبة هتترفع شكلاً وموضوعاً. يعني إيه شكلاً وموضوعاً؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: استمتعوا بهذا البيت فإنه سيأتي عليه زمان فإنه سيهدم ثلاثا ثم يرفع في الثالثة. أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام: إن البيت هيهدم ثم يبنى ثم يهدم ثم يبنى ثم يهدم ثم يبنى ثم يرفع. مش هيهدم بقى، هتروح في مرة تلاقي الكعبة مش موجودة خالص، ما تعرفش راحت فين، اتشالت، طاف عليها طائف من ربك فاتشالت الكعبة، اترفعت من مكانها، تروح تلاقي مكان الصحن فاضي كده. نسأل الله عز وجل أن يسبق بين الفتن. وأول ما يرفع منها الحجر الأسود، تقعد شوية كده تلاقي إيه؟ تلاقي نفسك قاعد تتخانق مع الناس وتتصاول وتتصارع عشان تخش تقبل، تيجي تقبل تلاقي نفسك حاطط بقك في الفاضي. الحجر رفع. ثم يرفع الكعبة جسم الكعبة. ده شكلاً لهيئة الكعبة. موضوعاً بقى اللي هو أول الرفع، رفع هيبتها من قلوب العرب، العرب بالذات أيوة، لأنهم أكثر الناس ارتباطا بها حتى في الجاهلية. فلو رفعت هيبة، عشان كده الإنسان لما بيشوف حد حوالين الكعبة ماشي يهزر، في شباب بيمشوا يهزروا مع بعض، لو واحد ماشي يزق اللي جنبه، تلاقي واحد ماشي يضرب اللي جنبه، بيتنرفز وانت في عز الزحام كده تلاقيه يروح متضايق، ما كانش فيه الطقوس دي قبل كده، تلاقيه يروح زاغد اللي جنبه بجد كده، وممكن يقف يتخانقوا لحد ما الناس تهدي بينهم. ما كانش فيه كده، الناس كانت بتزق بعض وكانت بيحصل ومفيش، كان فيه هدوء وكان فيه سلم بينهم، ما حصلش. دلوقتي الموضوع بيتطور، ده من جملة ايه؟ من جملة عدم تعظيم هيبة البيت. لما بقى تروح تلاقي سيدنا عبد الله بن عمر متزوج زوجة، لما يروح يحج او يعتمر اول ما يدخل الحرم يضرب قبة، يضرب خيمة، ويأمر غلمانه ان يضربوا في خارج الحرم، خارج حد الحرم خيمة كمان. ليه؟ مراته معاه تضايقه تزعله عايز يقول لها حاجة عايز يشخط عايز ما يعملهاش في الحرم أبدا في حاجة ضايقتني أو مواخدها وطالع بره الحلم يقوم قاعد هناك يقول الكلمتين اللي هو عاوزهم ويدخل مرة أخرى تعظيما وهيبة الحرم. عشان كده تلاقي اللي يقول لك مات لما رأى الكعبة وماتت وهي متعلقة بأستار الكعبة ومات وهو يطوف الـ الأمور دي من تعظيم الكعبة. أول ما يبدأ العرب لا تعظمها يبقى ده بداية الرفع, بداية الرفع أن تزيل هيبتها, تزول هيبتها من عند العرب. جعل الله الكعبة يبقى ده الاسم اللغوي والاسم الايه الاسمها اللغة أي يبارز إن هو الكعبة والاسم الكعبة. وثمت اسم آخر توضيحي الكعبة البيت الحرام وهو أيضا مشير إلى عظمة الكعبة. الآية دي كلها الآية دي كلها في بيان أهمية الكعبة وإن أنت ممكن ما تبقاش مبالغ لو قلت إن كل الدنيا كل الكون قائم بسبب الكعبة. البيت الحرام هو وصف أيضا للإيه؟ وصف للكعبة لكن بشكل كبير شوية أكبر مما يكون في حيز البيت يعني. وكأن الحرم بحده وما فيه إنما هو من أجل الإيه؟ من أجل تعظيم الكعبة زي ما سيأتي كل اللي جاي بعد كده. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إيه قياما للناس؟ نقول لك بقى والشهر الحرام والهدي والقلائد, مش كل ده من جملة ما يكون في طقس الحج ولب طقس الحج الايه الكعبة مش كده. فكأن الأشهر الحرم وحدود الحرم والهدي الذي يساق إلى البيت والقلائد التي تعلق في أعناق الهدي, الهدي بيزين وهو رايح كده يلبس القلادة ويلبس نعل في رجليه ويشرط السنم ويتغرق دم عشان تعرف ان ده هادي الناس تعظمه وهو ماشي ما حدش يتعرض له ما حدش يذبحه ما حدش كده. كأن كل ده بسبب الكعبة والكعبة قيام الناس. طب يعني ايه قيام الناس؟ قال المفسرون يقال قام اذا نشط وانتصب على رجليه. يعني الكعبة وجود الكعبة نشاط لينا نشاط نشاط. طب الكلام ده كلام المفسرين وفي القرآن الواقع يشهد له, مع ان احنا المفروض النمط مش كده طالما ربنا قال كده يبقى خلاص هو كده, لكن ممكن الواقع يشهد له يشهد له قطعا. ما من احد منا اتى الى هذا البيت الا ونشط في العبادة على غير ما كان هنا, صح ولا لا؟ إلا واشتغل على غير ما كان. واللي يقول لك راح هناك كان مريح يبقى هو هنا كان أكثر راحة. يعني لو راح هناك بس يدوبك يقتصر على صلاة الفرائض وبيصليش سنن هو هنا مخل في الفرائض, إنما لازم ينشط هناك مش ممكن. ومن جملة قيام الكعبة أيضا ما حاطها الله عز وجل من أحكام, فجعل إن الكعبة لا يدخلها لا يدخل إليها من قصد الحج والعمرة لا يدخل من حد الحرم إلا محرما, وأن إحرامه والأشهر الحرم كان الرجل منهم لا يقتل غريمة. يعني في قلب الكعبة وفي الأشهر الحرم اللي هي بتخدم الكعبة يعني كان الرجل يشوف اللي قتل أبوه بيدور عليه طول السنة بيدور عليه طول السنة يروح يحج إليه, عارف لما يشوفه لا ينبس ببنت شفاء مع أنا بدور عليك عايز أقابلك أموتك. ينظر الرجل إلى قاتل أخيه أبيه وإلى قاتل أخيه وإلى قاتل ابن عمه فلا يتحرك نحوه بشيء. ده في الجاهلية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن عظم دخوله للكعبة قال إيه؟ قال يا رسول الله إن قد وجدنا ابن خطل, فقال اقتلوه ولو متعلقا بأستار الكعبة. يعني إيه متعلقا بأستار الكعبة؟ يعني حتى لو كان لصيق جدا بالكعبة لحرمة الكعبة في قلوبه قال لهم اقتلوه حتى لو كان كده. وإن سألكم سائل فقولوا إن الله عز وجل أحل البيت لنبيه ساعة من النهار ثم عاد إلى حرمته كما كان قبل ذلك. بس أنا أحل ليه دلوقتي عشان أنجز هذا الأمر. يبقى أصبحت وجود الكعبة مع ما يخدمها من الأشهر الحرام وحد الحرم ده أمان للناس ولا لا؟ أنا رايح الحج دلوقتي عارف إن أنا علي طار, عارف إن محدش ياخده مني أبدا مهما بلغ في تمكنه لو كان سيد من سادات قريش قاعد مش هياخده مني ابدا. ثم هي، وده كلام عام للناس، انا بقول لك ده كان في الجاهليه كده، فما بالك بالاسلام. ثم ايضا هي مصالح للناس اقتصاديه. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شغل العرب كان السياحه، قريش كان شغلهم كده معتمد على البيت، الناس تيجي من البيت، كان يجي الاحامسه جاهليه يشرعون فيها كل يوم من بتشريع جاهليه بقى، ما فيش ضابط، ما فيش حاجه معصومه. دولا بتوع قريش كان الرجل القرشي سمى نفسه احمسي، وهؤلاء لا يحل لاحد ان يطوف بالبيت بملابسه الا هم، انما اي حد جاي تاني من بره يقولوا له اخلع عنك ملابس المعصيه. طب اخلع ملابس المعصيه والبس ايه؟ اشتري من عندنا. طب معيش فلوس اشتري من عندك، يقول له طوف عريانا. رجاله وستات؟ رجاله وستات. طوف بالبيت عريان؟ طوف بالبيت عريان. وجعلوه طقس وجعلوه كده وخلاص، وصار بين الناس وبقى هو الامر كده. حتى كانت المرأة تقول شعرا من حيائها في فضيحتها، ولكن النهاردة معيش هدوم تانية همشي كده، فكانت تقول الشعر الناس هتفضح النهاردة يعني. وكان الناس يأتونه من كل موضع بكل ثمر فتروج الأسواق، مش كده ولا لا؟ فكان وجود البيت ده، وجود البيت وحد الحرم ووجود ده نفسه اقتصادي. بيقول لك أكثر من كده كمان، القلادات اللي بتعلق في عنق الهدي، كانوا ناس كانت قلادات من الصوف، الشيء الثمين اللي يليق بالهدي، وكان رسول الله يقلد بيده، يمسك الهدي يقلده، يلبسه القلاده بايده عليه الصلاه والسلام. فكانت الـ 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 هذه القلائد ياخذها الناس، الهدي ده بيتذبح، فلما يذبح يبقى الايه؟ الحبل الصوف اللي في عنقه، ياخذها الناس فيروج النسيج. انت عارف بقى اعداد، انت عارف بيذبحوا قد ايه؟ الاعداد اللي بتذبح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام منى ايام عج وسج، خير الاعمال خير اعمالكم يوم النحر العج والسج. العج العجيج، الواحد يفضل يلبي يقول لبيك اللهم لبيك بصوت مرتفع، ودي لها مغزاها العقدية ايضا، وانه ايه؟ وانه يذبح، يبقى في ذبح. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في حجته اهدى الابل وضحى عن نسائه بالايه؟ بالبقر عليه الصلاة والسلام، ونحر من الإبل 100 ناقة، 63 بإيده عليه الصلاة والسلام، ده واحد 63 بإيده. ثم أتم 100 علي رضي الله عنه بإعاز من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده كمان فيه رواج في اللحوم، الناس هتاكل دهر أبد. عشان كده هي أيام منى بتسمى أيام التشريق. ليه أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم نحو الشمس، يذبح ويروح فاتح الذبيحه كده فتشرح الذبيحه ويروح حاططها نحو الشمس، الشمس حاره جدا تجففها تعمل عمل الثلاجه ان تخليه محفوظه، فالناس ياكلون. عشان كده برضو قال عليه الصلاه والسلام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. فالناس كمان يروج عندهم الاكل والشرب، والفقراء ياكلوا، يفضل ياكل كل يوم لحمه لزمن، ويأخذ ويحفظ، ولو شواها كويس أو تقعد معاه زمن، ولو وضعها في السمن تقعد معاه كمان زمن أطول. تاخدين بالكم من الكلام ده؟ فدي كمان ثراء للناس، يعني أمن للناس وثراء للناس مادي. عشان كده ربنا سبحانه قال وإن خفتم عيلة، يعني أنتم معتمدين على أنهم بيجوا بيصرفوا عندكم، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وأغناهم سبحانه وتعالى من فضله. يبقى دي كانت منفعة بس مش للمسلمين زي الأمان وزي كده، كانت منفعة كمان حتى في الجاهلية كانت على الناس عامة. تجديد وبعث جديد لهذه الأمة، عبودية تحتاج لشيء من النظر أيها الإخوة. كل عبودية فيها موضع عقدي كما أن فيها موضع فقهي. يعني أنت مثلا في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى وأنا واقف بصلي من مقتضيات الصلاة أن أنا أستحضر إيه؟ أن الله يراك، مش كده؟ ده من مقتضيات العادي حياتك كلها أنك تعتبر أن الله يراك، أن الله يراقبك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود الأنصاري وهو يضرب غلاما له فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال فسقط الصوت من يدي شدة الرعب منه عليه الصلاة والسلام من صوته بس. ثم التفت إليه قال أعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. يبقى أنا مستحضر وأنا حتى لما أجي أضرب مستحضر إيه ربنا قادر سبحانه وتعالى أنه يشيل لي إيدي ما أقدرش أضرب. فحتى لو كان من حقي أن أضرب بلا نفسي بضرب إيه بضرب وأنا خايف عندي قسط من الخوف. فده أنت مطالب بيه ده وأنت بتقوم بالعبادة اللي هي لما نيجي نقول الصلاة أم انتصب في الصلاة أيوة انتصب استقبل القبلة أيوة استقبل القبلة توضى أيوة توضى ركع رفع سجد اطمئن مش كده. دي الأمور الفقهية. في أمور أخرى بقى عقدية وانت بتصلي كنت كأنك ترى الله ولا لا ده بقى اللي يرتفع به ترتفع به الصلاة. فلذلك المتأمل أيها الإخوة في الحج عبر هذه الآية يلاقي أهمية الكعبة من النواحي العقدية. كل الحج بيخدم الكعبة الشهر الحرام والهدي المساق والقلائد اللي في عنقه كل ده بيخدم الايه. عشان كده حصل فصل من في السياق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وعطف عليهم ايه والشهر ما هو الشهر الحرام قياما للناس والهدي قياما للناس والقلائد قياما للناس وكأن دي افراد تدل على الباقي يعني دي اشياء معدودة تدلك على ايه على ان الباقي كله كأنه اجمل في قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده صلاح للإنسان يعني ممكن وأنا قاعد في العشر الأواخرين لو لم أرزق بالحج بس صمت وتعبت يبقى ده من تعظيم أيام الحج يبقى من تقوى القلوب كأنه ده أيضا مما يخدمك فيه تخدمك فيه عقيدة الحج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي وهو في بيته الناس راح تحج يقوم إيه يوم يعد الهدي عليه الصلاة والسلام ويهيئه ويجيب النوق التمام ويلبسها قلائدها وينعلها نعلها ويسموها وسمتها وبعدين يرسلها إليهم ويبقى هو في الحلم كما قيل لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الهدي أحرم تقول لا يعني هو قاعد مكانه يحرم عليه بقى النساء ويحرم عليه التملة ده كان يبقى في حل عليه الصلاة والسلام هو بس إيه بس يبعث الهدي التحاقا. لذلك بعض أهل العلم بيقول لك يستحب لك أن تنتصب قائما في يوم عرفة ليه تشبها بالحجيج حاول وقف كتير خليك واقف كتير وادعي كتير وانت واقف تشبها بالحجيج ده تفقه مش سنة تفقه. فكأن كل ذلك يخدم الكعبة وكأن عقيدة الحج وكأن كل الشعائر كل هذه الشعائر تصب في موضع يعني في موضع واحد يحتاج الإنسان ينظر إليها في بعثها للناس كيف يتجدد بها موضع عقدي. فكان في الحقيقة في النظر إلى الحج مواضع عقدية في طقوسه الفقهية تحتاج منا إلى نظر هي قواعد يمارس المرء بها دينه برمته بقى قاعدة مش في الحج بس ده في الايه في بقية الدين لأن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس برمتهم. وفيما ذكر بعض المفسرين أنها قيام للفرد كمان الفرد هو بنفسه كده يعني قيام للمجتمع كله وقيام للفرد بنفسه. ايه موضع قيام الفرد؟ قال لك ان انت فيك صفات متضاربة سيئة ان الانسان خلق هلوعا مش كده هلع ده موجود ظلوم كفار ده الانسان كده اصله كده. عشان كده اذا طهرك الله فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتخذ هو طهرك بعدما كنت ايه في دنس فانت لا تدري ما طهرت منه انما الذي ادري ان انا ما طهرتش ان انا اصلا هلوع ان انا جزوع ان انا خائف ان انا بخيل ان انا ظلوم ان انا مش كده ده اللي انا اعرفه. اللي يعرف بقى يعلم سبحانه وتعالى كم طهرت هو الله. عشان كده ما ينفعش ان انا اقول انا كويس انما يشهد بها الله عز وجل للانسان والا فالاصل ان الواحد فيه صفات سيئه. الصفات السيئه دي بتتهذب عند البيت بطقوسه واحكامه زي ما بقول لك الرجل الشرير جدا شايف اللي قتل ابوه وعنده طار ما يقربش ناحيته ده تهذيب لنفسه شيء من الملكة في نفسي ان عبد الله بن عمر يبقى قاعد في قلب الكعبة يخرج للحل عشان يشخط في زوجه ولا يزعق لها ولا يقول لها كلمتين حدين وبعدين يرد ثاني للحرم عشان لا يتكلم بمثل هذا. تهذيب للإنسان وكأنه قد وضعت عليه هداية يروح أشر الناس وتلاقي هناك إيه فيه خضوع لازم إلا من مقت الله دي حاجة ثانية بقى اللي هو تلاقيه في أي حتة كده ده بقى يبقى إيه والعياذ بالله خرج من توفيق الله عز وجل. إنما في الجملة بتلاقي الناس على هذه الهيئة. إذن الحج يحتاج لنظر أيها الإخوة فيه مواضع عقدية. إذا كنا احنا قلنا المجلس ده إن شاء الله عز وجل اتفقنا أن يكون مجلس فيه نظر عقدي للعقيدة، والعقيدة ممارسة. تعرف إيه اللي خلاه العقيدة يبست فصارت مادة من المواد الأكاديمية؟ العقيدة، العقيدة التوحيد، العقيدة التوحيد القسط الأكبر فيها روحي، يعني رقائق، يعني الرقائق الحقيقة، الرقائق على الحقيقة اللي هي إيه؟ العقيدة. وما اللي يمالها بقت وعدين نحفظ وعدين نتخلق مع بعض في مساربها ليه؟ لأن احنا حولناها بقت قواعد جامدة، بقت قواعد. فانت قاعد تحفظ اتنين قاعدين يتخانقوا مع بعض الاسم الفلاني من الاسماء الله عز وجل ثابت ولا مش ثابت؟ طب تخلينا في الاسم الثابت ونتعبد ونشوف بقى ايه روحانياته ونعيش بقى حياتنا نتمتع بقى باسماء الله عز وجل. لا ابدا، عاملين مشكله. الموضع الفلاني ثابت، الموضع الافتراضي، في مواضع افتراضيه مش عايز اذكرها لاحسن ابو سليم الاخوه يختلفوا معانا. فخلينا في يعني في مواضيع حتى تلاقيها لا تدركها. يعني تقدر تقول ان انسان لم يفعل اصل العمل ولا لا؟ يعني ممكن انا احكم على حد اقول له ما صلاش ابدا؟ اعرف انا دي؟ انت بتعرفها زوجته؟ ولا زوجته تعرفها؟ اللي هي تبقى عارفه كل حاجه ولا تعرف ده صح ولا لا؟ فتلاقينا قاعدين متعلقين بده، لو عمل ولو حصل ايه، وكبرت خناقاتنا قوي في الموضوع، مع ان هما كلمتين ورد غطاهم. اذا ثبت انه ترك اصله خلع ربقة الإسلام، ما ثبتش يبقى خلاص وانتهينا بقى وخلص الموضوع على كده. عشان كده لما عرضت المسألة دي على الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن هذا الأمر لم يكن السلف يتكلمون فيه، مش بيتكلموا في المواضيع دي. المهمات، شوف عباد ابن بشر عمل إيه؟ قال لك بقرأ سورة الكهف، سورة الكهف دي سبيكة واحدة ما تتقريش إلا كده، تستفتحها فما تركعش لما تختمها. في صور كده تحس إن هي على بعضها كده، عارفين سورة الأنعام؟ على بعضها كده نزلت فيها كلها كده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الناقة فبركت الناقة، نزلت كلها سورة الأنعام. وكان رسول الله إذا أوحي إليه ثقل. سيدنا معاذ بن جبل بيقول كان فخذ رسول الله على فخذي، كان ورك رسول الله على فخذي. الورك اللي هو جنب الرجل اللي الناحية دي، ده الجنب اللي جوه ده اسمه فخذ. فبيقول كان الفخذ على رجلي كده وأنا قاعد مربع، ورك النبي على إيه؟ على فخذي. فنزلت علي، نزل عليه الوحي فكادت فخذي ان ترد. لقيت رجلي تقلت جدا لحد ما حسيت ان رجلي العظمه الكبيره اللوح الكبير بتاع الفخذ ده هيتكسر نصين من غير ما فيش موضع مفصل. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. عشان كده كان ياتي في الليل البارد عليه الصلاه والسلام، ولما يوحى الي يتفصد عرقا عليه الصلاه والسلام من شده ما نزل. سوره الانعام نزلت مره واحده، دي اعتقاد. وفي سوره الكهف، مش انا بسمع سوره الكهف عشان الاجازه؟ ده جائز برضه تراجع عشان تاخد اجازه وكل حاجه، بس اقصد ايه؟ ان لازم بقى يخلع عليا بكده، ان انا ان يبقى في. عشان كده بقى التحريف بديهي، لان مفيش اتساق مع المصحف، مفيش فهم. يعني بعض الاخوه المقرئين كان يعني كان متاثر قوي وهو بيقرئ بعض الاخوه، فبيقرا قول الله عز وجل وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فبيقراها على الشيخ بيقول له وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيض. فالشيخ قال له احيض ايه يا مغفل انت؟ الشيخ عداها كانت بتشتمني ولا ايه؟ احيض ايه يا مغفل انت؟ مثلا فسلخوها وما كادوا يفعلون. فسلخوها ده حتى لا توافق الطقس ولا التفسير ولا السياق ولا العقل ولا النظر ولا حاجه خالص، فسلخوها وما كادوا يفعلون. ليه؟ ما فيش اتساق مع المصحف، فتلاقيه ماشي بالنغمه زي الطفل الصغير كده ماشي بالنغمه ويقول المناسب. طفل كان بيسمع تبت يدا ابي لابن وتب، وابوه قاعد فهو بيسمع الشيخ فتلعثم كده، ابوه شخط فيه اقرا يالا. فالواد بص لابوه متضايق كده وراح قال تبت يدا ابي وامي. المواضع الاعتقادية، أنا هتبقى إيه روحي في الصلاة؟ إيه روحي في الزكاة؟ لسه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدرهم قبل ما تديه للفقير. طب أنت بتعملي كده ليه يا أم المؤمنين؟ ده مصاريف تاني، المسك غالي. تقول لأنه يقع في موضع عند الله قبل أن يقع في يد الفقير فبطيبه. تلاقي بعض السلف لما يجي يدي حد حاجة يعملها كده، انت بتعمل كده ليه؟ يقول لي تكون يده العليا انصف اخي، بدل ما اخليه اذله ان هو اللي يعمل كده، انا اخليه هو اللي ايه تبقى دي فوق ايدي وهو الاخذ، كانك تعطيه الذي انت اخذه. كان هو اللي بيديني مش انا اللي مش انا اللي بامن عليه. ايه الافكار دي جت من ايه الافكار؟ ان واحد خارج من المسجد اول ما يخرج يروح ماسك ايديه اليمين بالشمال كده في ايه؟ يقول انا خايف اطوح ايدي يكون من العجب. هو بيفكروا كده ازاي؟ هي المواضع دي مواضع مراقبه، المواضع العقديه. عشان كده العقيده تدخل في مسارب الحياه، الانسان معتقد فيها اعتقادات تدخل. قال عبد الله عمر بن عبد العزيز: اني لا اصبح وما من شيء احب الي من مواضع القدر. نصحى الصبح عليك، كان معانا قرشين امبارح، كان في هنا 100 جنيه شايلنا صرفناها اصل جبنا كذا امبارح، صحينا بقى ايه؟ مفيش ولا نكله في الدرك. ده احب حاجه لعمر بن عبد العزيز. ليه؟ عشان هتوكل صح، هقول يا رب مفيش معيش حاجه ارزقني. شفت حسن التوكل؟ فالقصد ايها الاخوه، ايه مواضع الاعتقاد في الحج؟ ايه مواضع قيام الانسان في الحج؟ ايه مواضع تجديد الانسان ودفعه في الحج؟ فمن الممكن من النظر لبس الاحرام اللي لفت نظر الانسان السنه دي ان هما بيمنعوا الناس تخش، اللي لازم يكون معاه تصريح حج، اللي ما هوش تصريح حج ما يخش. طب معاك اقامه، انت اصلا قاعد هناك، لا ما تخش، ما تخش مكه الا اللي معاه اقامه مكه وتبقى داخل، معكش تصريح حج يبقى ما تخش بالاحرام، لانك تبقى داخل تحج وانت معاك اقامه داخل تشتغل، فما تحجش، ما تخشش كده. فالناس بتضطر تعمل ايه؟ يقلع الاحرام ويخش بالهدوم المخيطه. ولهم في ذلك فتوى بقى، خلاص هو مكره فبيدخل بالهدوم المخيطه، وبعدين يخير بين ان ايه؟ بين ان يذبح وبين ان ايه؟ ان يطعم سته مساكين وبين ان يصوم ثلاثه ايام. الشاهد ايه بقى؟ ان الناس لما دخلت بهدومها المتخيطه عمل محاذير زياده. يعني تلاقي واحد مثلا مسك الريحه حط ريحه بعد ما عدى، هو خلاص عدى الميقات، يا عم انت حطيت ريحه ازاي؟ انت محرم، انت نسيت، انا مش متعود كده ابقى ماشي كده، لازم البشكير عشان ابقى محرم. انت احرمت بايه؟ هو الواحد بيحرم ببقه ونيته ولا بالهدوم؟ بيحرم بنيته، هو ده الاصل. لذلك انت لما تخش برضه الاخوه بيغلطوا في دي، ان هو لما بيجي داخل بالمخيط يقوم داخل ساكت. هتدخل ساكت يامرك الفقهاء انك ترجع مكانك تاني، ترجع للبتاع عشان تحرم. مفيش حد يعدي الميقات وهو ينوي الحج والعمره من غير ما يحرم. يعني ايه احرم؟ مش ان انا البس الاحرام، ان احرم ان اقول لبيك او اقصد بنيتي الحج او العمره. لو انعقد قلبي على كده يبقى خلاص احرمت، حتى لو ما قلتش ببقي. يبقى القصد ان هو ده ان ان ان, إن يحرم. لكن ما اثر عليه موضوع انه مش لابس البشكير. فلذلك يقع اللي تلاقيه عمل كده، واحد لابس طاقيه وهو ماشي، واحد ليه وقعوا في المحاذير دي. فده اللي لفت النظر. وحكايه ايه قصه البشكير ده؟ ايه موضوع، هو ايه موضوع ان الواحد لما يلبس الاحرام وبعدين بقى لما يصله وتلاقيه بقى خلاص وصل الى موضع امان يروح قالع على طول هدومه يوم ايه؟ اللي يجب عليه بقى، عشان انت كنت مترخص او تحت الاكراه، فعشان زال الاكراه يقوم لابس على طول الاحرام. لما يلبس الاحرام يقول لك اه كده بقى، كده بقى انا كده بقى كده محرم بقى كده، انا كده حاسس بروحي. ايه العلاقه بين موضوع الملابس؟ ومع ان دي ليها احكام الفقهيه مش كده ولا لا؟ تلبسوا امتى وتقلعوا امتى، ولو خلعته بدري يبقى ايه، ولو خلعته متاخر يبقى ايه، ولو ويبقى في خياطه ولا لا، ويبقى مش خياطه ولا لا، ويبقى ابيض ولا الوان ثانيه، وجائز ايه؟ مش دي كلها اشياء فقهيه، بس لها اشياء اعتقاديه. ان الواحد يلبس الاحرام ويلبي. والتلبية أيها الإخوة علم الإحرام. التلبية يقال امرأة لبة، أي امرأة محبة، يقال لبت امرأة بزوجها، أي إيه؟ أحبته وارتبطت به، امرأة محبة. ولبيك يعني أنا أحبك، ولبيك يعني أنا على عهدك في الطاعة، ولبيك يعني أنتج طاعة من بعد طاعة. المعاني دي لما فهمها زين العابدين وقعد على عرفه وقال له ولا تلبي، قال استحي من الله، لانه فاهم المعنى ده. هقول له انا احبك، انا على طاعه من بعد طاعه، وانا في لا حاسس ان في قلبي شيء من الدنيا. فلما اقول انا احبك يبقى كده ايه؟ يبقى انا كذاب، انا مش زين العابدين. يعني لما اقول لما اقول انا على طاعه من بعد طاعه بس انا فطرت واجلت، يبقى انا كذاب. فما رضيش يقول، فلما الحوا عليه قال لبيك ثم اغشي عليه، كانه اتصدم انه قال لبيك، خاف فاغشي عليه. فكان قولك لبيك انا على طاعه، وانا على توحيدك، وانا على محبتك، وانا. طب ده ايه الموضع العقد اللي فيه؟ موضع المفاخره. ان مفيش حد في الدنيا الا الموحدين المسلمين بس اللي ينزل في الوادي زعق. عشان كده من سنة التلبية انك تعمل ايه؟ لو واحد قال لبيك اللهم عمر لبيك اللهم لبيك كده بصوتي زي انا كده عادي مفيش حاجة، بس السنة انك تعمل ايه؟ انك تزعق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بموسى بن عمران إذ نزل في بطن الوادي يلبي وله بتلبيته جؤار. كان بيجأر بيرتفع صوته جدا بالتلبية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فلبوا فما بلغوا الحديبية حتى بحت أصواتهم، صوتهم راح. النبي والصحابة صوتهم راح، أو أصحابه عليه الصلاة والسلام صوتهم راح من التلبية من كتر الزعيق. عبد الله بن عمر كان إذا لبى أسمع ما بين الجبلين، اللي هناك ورا الجبل ده واللي ورا الجبل ده يسمعوه وهو إيه؟ وهو بيلبي وبيرتفع صوته. إيه موضوع الموضوع العقدي الرابط بين ارتفاع الصوت بالتلبية وبالتوحيد وبين هذه التلبية؟ أنه لا يستطيع أحد إلا أنت أن يرفع صوته بعقيدتي، صح ولا لأ؟ وإلا تعرض للنقد. في حد ممكن ينزل يقول لبيك الشمس لبيك، صح؟ فلما أفلت ما راحت، خلاص راحت الشمس، فاكتشف سيدنا إبراهيم إيه ده، وفي إله بيقفل لما القمر قفل؟ وفي إله بيقفل، مع أنه جميل قوي قوي. فلو أنت قلت نزلت وقلت الشمس هتلاقي الشمس مين يا عم؟ ما ده ساعتين ومش هتلاقيها، مش هتلاقي ربك، مش كده؟ لو إنسان نزل يلبي للقمر، لو إنسان نزل يلبي ده بقى كمان، لو انسان نزل يدعي لله الولد دي بقى مصيبه سودة اخرى. ليه؟ لانه زي بقينا زي بعض، انا بدور على زوجه وليا ولد ونفس القضيه، هتبقى هنا ده هتبقى مصيبه. ما يقدر، لا يستطيع ان يجهر بها، صح؟ لا يستطيع ان يجهر بها، ولو جهر بها تعرض للنقد. انت بقى حد يقدر ينقدك وانت بيقول لبيك لا شريك لك لبيك؟ عارف تلبيه الجاهليه كانت معرضه للنقد، لانه كان بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك ملكته وما ملك. يعني الشريك ده ما لا يملك شيء. طب أنا بقوله ليه إلا ليه؟ بستثنيه هو ليه؟ ما يهمل وخلاص، ولبيك لا شريك لك لبيك، صح؟ فكانت هي أيضا تعرض للنقد. مش ممكن أبدا إنسان يستطيع أنه يجهر بهذه العقيدة. لذا أيها الإخوة، الذي هضم الإسلام لا يتدسس بإسلام. موجد بقى ان انت معلش اصل يعني بس الحته اصل علشان لو بس ما فيش كده. قام عليه الصلاه والسلام لعمه العباس فقال له عمه العباس: يا ابن اخي ماذا صنعت لعمك؟ عمه مين؟ ابو طالب. ابو طالب ينصره باللسان، كان شاعرا مفلقا، وينصره بالنسب. حد كان يقدر يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم طول ما ابو طالب موجود؟ من الاسباب طبعا، والله عز وجل خير حافظا، لكن اقصد ان ايه، ابو طالب ليه، ولا سيما ان ابو طالب على ملتهم ودينهم، فكمان ده هيخليهم يقول لك طب نفوت عشانه. ولذلك لما حسوا على راسه التراب عليه الصلاه والسلام وجاءت فاطمه تبكي، قال: يا بني لا تبكي، فوالله ما فعلوا ذلك الا بعد موت ابو طالب. ياخده في الشعب ويحوطه في الشعب ويبقى حفاظه عليه في الشعب ملفت للنظر، ان ياخد النبي صلى الله عليه وسلم يبيته في مكان الناس كلها شافت ان هي دي المكان اللي بيبيت فيه النبي عليه الصلاه والسلام، يوم يجي شويه كده يقوم واخده وبيته في مكانه هو، في الفرشه بتاعته هو، الخيمه بتاعته هو، اللي هي معروفه ان دي خيمه ابو طالب، ينيموا فيها. وبعدين في قلب الليل يقوم واخده وجايب شباب من شباب قريش يقول له: تعالى نام انت مكانه، هات محمد صلى الله عليه وسلم ينام مكانك عشان اعمي عليهم لو فكر حد يقتله، او حد زهق من خنقه الجوع بقى قاعدين في الشعب ما فيش اكل وشرب، حد يدخل من خلاله ولا يحصل اي شيء. ما يوصلش الكلام ده، لا يصل ابدا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكروه ابدا. ينصره ويعتقد ان ما يقوله حق، زي الصحيفه، عارفين الصحيفه لما جاءت الارض فاكلتها جميعا، يعتبروا انه نصره من كل وجه. فعمه بقى العباس بيقول له دلوقتي ابو طالب مات وبدات العرب تتطاول، يبقى نعمل ايه؟ ام جه ابو لهب. ابو لهب ده اللي هو مين؟ عمه الثاني عبد العزة. أول ما مات أبو طالب شرف القبيلة، هو ما أسلمش ولا حاجة بس شرف القبيلة، قال له: لا يا ابن أخي أنا لك في مكان عمك، وأنتوا يا معشر قريش أعرفوا كده، أنا ظهره من الآن. أوعى حد يفكر إن هو يعمل حاجة. طب كده خلاص صارت هذه الدعوة محمية بالشكل ده، أبو لهب. فجاء العباس قال له يا ابن أخي إن عمك كان يحوطك ويقوم من خلفك، فماذا فعلت له؟ مات دلوقتي يا ترى أخرته إيه؟ يعني عملت له إيه؟ إيه رأيك أنت لو سألت كده تقول إيه؟ أقول ده في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بس ده كان بيعبد الأصنام. لا لا ما ده استثناء، إنما الأصل مش كده، وأفضل أحاول أول واجي وبتاعه عشان خاطر المصلحة الراجحة. لا لا ما فيش كده. ماذا تقول فيه؟ قال هو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الكلام ده وصل لمين؟ وصل لأبو لهب. فجاء قال له أنت بتقول على أخويا راح جهنم؟ أنت قلت كده؟ قال أيوه قلت كده عليه الصلاة والسلام. فخرج عليه وعاداه وصار إلبا عليه، ولنا ظهرك ولنا حاجة، وأوذي رسول الله في هذه الفترة إذاء شديدا عليه الصلاة والسلام. الإسلام لا يتدسس المرء به. عارفين الوفد بتاع سيدنا جعفر في الحبشة؟ لما كانوا في الحبشة وقاعدين هنيئين، كنا في قريش بنتشوي بنتشوي، فقاعدين بقى خلاص لقينا حد مش هيقرب ناحيتنا، والراجل عدل عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده نفسه عليه الصلاة والسلام. فقاعدين عنده والتجارات بدأت تروج وخلاص، وهنبقى بقى فيه فلوس وخلاص وهنعيش حياتنا ومحافظين على اسلامنا وكل حاجه. قام جه سيدنا عمرو بن العاص قبل ان يسلم ودخل على ملك الحبشه وقال انا النهارده سأخبره بشيء اخليه يموت كل المسلمين اللي عنده دول الصباه. هيعمل ايه؟ قال الا تعلم ايها الملك ما يقولون في عيسى؟ قال وما يقولون في عيسى؟ قال سله هو يقول لك. فارسل اليه النجاشي وقال له تعالى قول لي انا هسالك بكره بتقول ايه في عيسى. فاجتمع جميع الصحابه اللي موجودين هناك الاقليه دي وقعدوا جنب مين؟ جنب سيدنا جعفر رضي الله عنهم جميعا. وقالوا ما نقول؟ قال انا اميركم غدا. ممكن؟ قالوا له نعم. خلاص انت تتكلم واحنا نسكت. هتقول ايه؟ قال والله الذي لا اله غيره لئن سالني لاصدقنه. ده هيموتنا، ده اعتقاد. أقول له إيه يعني؟ فاستحضروا تاني يوم وقفوا بين يديه، ما تقول في عيسى؟ قال كافى يا عين صاد، وتلا صدر سورة مريم. راح الرجل موطي خد الشاية من الأرض كده وقال والله ما أنقصتم من حظ عيسى مثل هذه، والله قلت له كل حاجة. فسيدنا عمرو بن العاص قال سلمهم لنا فإنهم قد عبدوا غير آلهتنا وقد عقونا وفعلوا بنا وفعلوا. راح لطمه لطمة، في البعض بيؤول الرواية دي انه لطمه لطم عمرو بن العاص، ضربوا بنية. قال عمرو بن العاص فوددت لو ان انشقت الارض وابتلعتني، لان الغضبة ملك كبير زي ده والعرب كانت مرعوبة منه. لم يتجرأ هؤلاء العرب ويحسوا بقدر هؤلاء الا بعد الاسلام، حس بهذه العزة. يخش المغيرة ابن زرارة كان اعور، ويخش يكلم كسرى كده يقول له انت وعيالك هتبقوا عبيد عندنا لو عدت الثلاث ايام دول وما شفتلكوش صرفه، يا تسلموا يا تدفعوا الجزيه يا تحاربونا. الراجل بقى يتنطط، انتوا تعملوا معانا احنا كده؟ ده انتوا لسه كنتوا امبارح ايه بتاكلوا كنافس وبتاخدوا مننا فلوس. يخش المغيره بن شعبه رضي الله عنه يقول له خش، يقوم داخل قاعد جنب رستم على السرير بتاعه، يزقوه ويوقعوه في الارض يقول لهم كنا بنتحدث ان انتوا سفهاء لكن ما كناش مصدقين، والله طلعتوا سفهاء صحيح. انا انتوا اللي بعتوا لي ولا انا اللي جيت؟ الناس دي اتطورت كده ازاي؟ كل حد يتسأل السؤال ده، هو انتوا كده بقيتوا كده ازاي؟ انتوا كنتوا العرب دي كان ناس دي يعني. فاكر الوفد بتاع سيدنا ابو سفيان بن حرب؟ لما هرقل جابه وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهرقل كان بيقرا كتابه فعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فقال هاتوا لي حد من قرايبه اللي عندنا بيتاجروا هنا. قالوا في وفد، جابوا الوفد مين كبركوا؟ ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه. فراح مقدمه قدامه وخلاهم واقفين وراه، قال لهم لو كذب كذبوه. شوف بقى ما يجيب كبير العرب كلهم ويقول لهم لو كتب كدموه، ولا ليهم وزن عنده خالص. وفي روايات ذكرها الحافظ ابن حجر انه خلاه يقعد على الارض، مش حتى قال له خد ده كرسي، قعده على الارض وفضل يساله وابو سفيان يجيب. ايه التطور اللي حصل للصحابه انهم يخرجوا من الطور ده الى طور اخر؟ كلهم بيجيبوا بيقولوا كده، ان الله عز وجل قد ابتعث منا من نعرفه ولا نجهله ونعرف نسبه عليه الصلاة والسلام، فدعانا إلى الإسلام وإلى نبذ ما يعبد من دون الله عز وجل. فمنا من وافقه ومنا من خالفه، فقاتلناه وكانت الحرب سجال حتى أخذنا الله من نواصينا إليه فأسلمنا وأمنا. هو ده بس سبب التطوير التطور بتاعنا. إنما الربعي بن عامر داخل السيف ما معناش حتى نجيب له غمد حتة جلدة نعملها جراب نحط فيها السيف، لفه بخرقة عزكم الله. تصور وبلغ من عزتي انه يروح داخل بقى بالشكل ده يلاقي بقى حاطين حاجات حرير. ايه ده حرير والنبي نهى عن الحرير؟ بس ده مش بيتنا. لا لا، ده الاسلام حاكم الدنيا كلها، طالما جبتيني انا هنا يبقى الاسلام. يروح ماسك الحربة ويفضل ايه مالك بقى تعكز عليها، بس راجل كبير يروح قاعد يخرم الشلت لحد ما وصل له عزة. مفيش حد في الدنيا، ده لازم انت تأخذه لنفسك. عشان كده ايه، من عرف عزة الدين لا يتدسس بدينه، ما يلعبش بدينه ابدا، وانما يواجه به ويقف به هو على ما هو عليه. مش عارف انا حكيت لك قبل كده عن سليمان الجوسقي. سليمان الجوسقي شيخ اعمى، جوسق مدينه جنب الشرقيه هنا عندنا، شرقاوي. سليمان الجوسقي كان شيخا، وكان في اثناء الحكم المملوكي في مصر كان بيجمع الناس اللي ويعمل لهم. قال لك الناس العميان دول مش قادرين يشتغلوا، والقرش اللي بيجي بيتصرف، طب نعمل ايه؟ نعمل لهم جمعيات، نعمل لهم هيئات، نعمل لهم. فبدا يعمل ويتاجر لهم ويعمل، لحد ما بقى اشتهر في القطر المصري كله سليمان الجوسقي ان هو يعني لم الناس العميان حواليه. وكمان المشروع اتطور بقى كمان الشحاتين، تعال نعمل لك شيء تنموي بدل ما تعيش طول عمرك شحات، هات قرشين ونتاجر لك بيهم وبتاع وخلاص، بدل ما تقعد على الارض تبقى ايه ليك تجاره بقى بالشكل ده. فاشتهر الرجل جدا. لما جيت الحملة الفرنسية مشي المماليك، طبعا المماليك سابونا ومشي، واحنا واجهنا الحملة الناس اللي واجهوها عزل، فنابليون اعمل السيف قتل الناس بشكل صعب جدا. القصد يعني انه ايه، كان في هذا الامر سليمان الجوسقي جمع الناس اتباعه من العميان والشحاذين وبتاع، وخد قرار ان هؤلاء القوم لا ينبغي ان يناضلوا. طب نعمل ايه؟ قال تربصوا لهم في الليل فاقتلوهم. يخرج العسكري ماشي بالليل لوحده مسطول ولا فايق ولا مروح ولا الكلام ده، يروح يعدو عليه انسان فيقتله. ما حدش يتصور ان الاعمى ده ممكن يقتل حد منهم. حتى احس نابليون بالصفوف اتهزت، الناس ماتت كتير مننا، مين اللي بيموتهم دول؟ ماشي كده في الشارع مات لوحده؟ مش ممكن الكلام ده. فضل يدور ويعمل وبتاع لحد ما دلوه قالوا له ده القصه موضوع كذا كذا كذا. اخذ من هؤلاء العميان جماعه وقتل جماعه وحبس جماعه، ثم طلب كبيرهم فاوتي به سليمان الجوسقي. فلما رآه جد في نظره، أول ما شاف شكله كده قال ده راجل قائد، مع أنه أعمى بس ليه هيئته. فأخذ يعرض عليه شيئا من الدنيا ويثير عليه بعض الإيه، يثير عليه بعض الشبه. طب نابليون عرف الشبه دي منين؟ نابليون درس الإسلام قبل ما يجي مصر، عشان كده قبل ما يجي فضل يبعت رسائل إن أنا جاي عشان أحيي بينكم الإسلام، أنا اللي هنصر الدين عشان يهدي طبيعه الناس شويه. ثم اختلط باهل العلم، اختلط بما هنا من وافقه لقنه الحجه. عشان كده بيقولوا بعض الكتب اللي كان بيكتبها نابليون قال لك البلاغه دي مش موجوده، ده كتبها له شيخ بلاغه في الهيئه وبتاع. المهم ان ايه، خد شيء من الدين. فضل يعرض الشبه على سليمان الجوسقي، والرجل ثابت كالجبل ولا كانك بتقول حاجه، يرد عليه مغامزه. فقام الراجل قال له اخر حاجه، قال حاجه بقى ما حدش يقدر يصادرها دي، ايه هي؟ قال له تحكم البلد. فقال يا شيخ سليمان انا اعرض عليك ان تحكم البلاد، طبعا تحت امرتي انا، بس ايه هتبقى انت الحاكم. فسليمان الجوسقي لما سمع كده حكم البلد فمد يده اليه اوهمه انه سيبيعه. نابليون قال لك انا انجزت انجاز تاريخي، راح مد ايده عشان يبيع سليمان الجوسقي، راح ماسك ايديه كده وقبض عليها وراح مطوح ايديه الثانيه واداله حته قلم. رفع يده في السماء ونزل بصفعة لا تقول لحم على لحم، وإنما كأن حديد على واقع العجيج، كأنه طير رقبته. والناس اللي موجودين اتصدموا. نابليون ده بيدرسوه لحد دلوقتي، كان عبقرية حربية. إزاي حصل معاه كده؟ فارتفعت الأصوات فابتسم الشيخ وقال عذرا يا بونابرتا، هذه صفعة الرعية لك، عشان حاكم البلد هم كلفونا اديك بالقلم. اول مره لا يتدسس بدينه. الاشياء في ده كثيره. بعض مجاهدي ليبيا في ايام الاحتلال الايطالي خدوه قبضوا عليه وخدوه عشان يتحاكم جم بيلبسوه كيس شال الكيس ورماه. قال انا اخشى من الموت. انتم بتغموا لي عيني تغموا لي وشي انا ما بخافش من الموت. وكان يمشي معهم فيبصق في وجوههم ويشتمهم وهو ماشي معاهم يتفع عليهم ولا خايف. ما هم بقى هم مستعجبين واحد هيموتوا بالجرأة دي لحد اخر لحظه هم بيشنقوه وهو بالمنظر ده. ده ايه؟ ده استعلاء بالدين. فحصل ايه؟ حصل ثبات. انك تستعلي بدينك لا تتدسس بدينك لا تواريه ولا تداريه ولا ما فيش ابدا انما هو على ما هو عليه. ده بيجي منين؟ الشعور بالتلبيه. انت بس اللي ربنا حباك وحداك انك انت بس اللي تنزل تزعق كده ومحدش يقدر يصادر عليك ولا حد يقدر يفضحك ولا عمرك شفت حد انكر على حد في ده؟ لا ابدا. الناس تمشي تلبي من هي في المطار ويزعق في المطار وبتاع ولا حدش يقول له انت بتعمل ايه ولا ده غلط ولا كلام ده. يزعق ويمشي ويزعق في الطياره ويزعق في الاتوبيس ويزعق في المناسك ويزعق في الشعائر ولا حدش يستطيع ان هو يرد عليه بخلاف غيره. فدين عظيم لا يستطيع المرء ان يتدسس به. الاحرام ولبس ملابس الاحرام مع الهيئه الفقهيه انما انت فيه قد نجحت في درس رسبت فيه يهود. قول لي بقى ايه بقى العلاقه؟ واليهود كانوا بيلبسوا احرام هم كمان؟ لا مش لا ما بيلبسوش، لا ما اقصدش كده. وانما تذكرون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت. انت فاكر؟ عشان كده لما تقرا الايات بتاع سوره المائده تلاقي ايه؟ جعل الله الكعبه البيت الحرام. قبلها في ايه؟ قبلها في احكام الصيد، من صاد هو محرم، وما يحل من صيد البر وما يحرم من صيد، ما يحل من صيد البحر وما يحرم من صيد البر. هو ايه الموضوع ده؟ قال لك الست نجحت. الموضوع ان اليهود ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما تصطادوش، ده حرم برضه، محرم ده حرم برضه، اوعى تصطاد يوم السبت. الاسماك تغوص في قعر البحر يوم السبت، تيجي في الاسبوع كله تيجي يوم السبت تطلع تبصبص لهم كده على الشط. طبعا احنا نظر على الحال ده كتير، عايزين نبيع ونشتري والسمك وبتاع، طب نعمل ايه؟ قال خلاص ربنا نهانا يوم السبت نقوم نعمل عليها فخ تحويطه يوم الاحد بحيث انها تدخل ما تعرفش تخرج، حوت بقى ما يعرفش يلف، فتدخل ما تعرفش تخرج. او انا عاملها يوم الجمعه بالليل واجي اشيلها يوم الايه؟ يوم الاحد الصبح، يبقى انا كده ما اصطدتش يوم السبت فسقط. انما انت لما لبست الاحرام قال لك ما تهرش، تلاقي ناس جايه تقول لك كده، طب انا وانا بهرش كده في شعره من دقني وقعت اعمل ايه؟ لا ما فيش حاجه. ده انت لا بالله عليك قول لي ما فيش حاجه بجد؟ والله ما في حاجه. لا بالله عليك والمصحف ما في حاجه؟ طب اذبح يا عم ده ب 500 ريال كده هو على طول هتذبح؟ اذبح بس اطلع من الموضوع ده. تلاقي ال 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 الحفاظ على الحدود، الحفاظ على الاحرام اللي ما فعلوش يهود. ولا شك ان مناظرتك مع هؤلاء عقيده ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كل شيء حتى في تسريحه الشعر. كان يسدل شعره، شعره طويل عليه السلام، يقوم جايبه كله كده ولا ظهره، فلما امر بمخالفه اهل الكتاب فرخ بقى يجيب ده يعمله كده عليه السلام، تنزل شويه هنا وشويه هنا. واخد بالك؟ ان اليهود لا ينظفون افنيتهم، قال نظفوا انتم افنيتكم. حتى الحته اللي قدام الباب دي واللي ممكن اكنس قدام باب بيتنا كده وانوي كده مخالفه يهود فيها اجر عظيم، ده شيء عقدي. عشان كده بنقول للاخوه لما نتكلم بقى في الايمان بالملائكه ان شاء الله هنقول ايه؟ احنا ايه؟ كل ملك من الملائكه ذكر او لم يذكر له وظائف، منهم من ذكر بوظيفته ومنهم من ذكر اجمالا. في ملائكه نعرف ان في ملائكه، وما يعلم جنود ربك الا هو، وفي ملائكه لهم وظائف، ما يلفظ من قول الا لدي له معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من امر، ليهم وظائف. فنعرف ان في معقبات يحفظوك، في رقيب عتيد في كل موضع بيكتب عليك، نعرف الملائكه بالوظائف. طب من جمله بقى الايمان بالملائكه لما نيجي نؤمن بسيدنا جبريل هتؤمن بيه من ناحيتين، الاثنين عقديتين صح؟ هتؤمن بجبريل انه ملك له وظيفه انه بيبلغ الايه؟ يبلغ الوحي ويقيم تعذيب الله للناس، مش كده؟ ينزل حد عايز يترجم، حد عايز يحصل له، عايز سيدنا جبريل ينزل بهذا. طب والشيء الثاني بقى اللي هو ده، احنا هو ده بس اللي بيتكتب في الكتب صح؟ ان هو ده بس في شيء ثاني اشار الله عز وجل اليه، ايه هو بقى؟ اصل اليهود ما بيحبوش جبريل. فانا لما اجي ادرس سيره سيدنا جبريل، لما اجي ادرس سيدنا جبريل ان شاء الله لما نيجي سيدنا جبريل ليه ترجمه. ان شاء الله باذن الله باذن الله نترجم لسيدنا جبريل، تبقى درس اسمه ترجمه جبريل عليه السلام. لما نيجي نترجم لسيدنا جبريل هنقول ايه؟ هنقول حبيب المؤمنين، لا يحبه الا مؤمن ولا يكرهه الا كافر. مش كده ولا لا؟ لك فيه عقيده اخرى لانها مخالفه لاهل مخالفه لليهود، فهو كذلك. حتى قالت يهود ان هذا الرجل لا يريد ان يترك شيئا قط من امورنا الا خالفنا فيه. كل حاجه، ان يهود تزعم ان الرجل اذا اتى امراته من قبلها في دبورها من دبورها في قبلها فانه ينزل الغلام احول، فيقول رسول الله مقبلات ومدبرات، طالما في صمام واحد، طالما في موضع الحرث باي شكل بقى خلاص مش مشكله. بس لما سمعوا كده قال ده ما فيش حاجه سابها لنا الا وخالفنا فيها، اي حاجه خالفنا فيها، وده مقصود شرعي. عشان كده بقى لازم واحنا بنكلم الشباب نكلمهم كده، وانت مصرح كده ليه؟ ده انت مامور ان حتى لو التسريحه دي مباح بس هم اللي عملوها انا ما عملهاش، صح ولا لا؟ عشان اخالفه حتى في تسريحه الشرع. ايوه حتى في تسريحه الشرع، ما بيقول لك هو ما ترك شيئا الا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. طب قول لي بالله عليك ايه معنى راعينا في اللغه وايه معنى انظرنا في اللغه؟ راعينا يعني ارعيني سمعك، اديني يعني اقبل عليا. طب وانظرنا؟ اقبل عليا برضه. الله، امال ليه ربنا سبحانه وتعالى لما هما كلمتين مترادفتين العالم الأغبية دعاة العاميه يقول لك اهو شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، فعشان كده ايه؟ ممكن نستبدل اللغه بالعاميه اللي هي يفهمها الناس. هي انظرنا دي عاميه؟ دي ممكن تكون لغه ارقى كمان من كلمه راعينا نفسها. امال ربنا سبحانه قال كده ليه؟ قال لك اصل اليهود كانوا بيقولوا النبي راعينا، يقولون ذلك على سبيل الايه؟ السخريه. يعني خدنا على جناحك زي ما حد بيقول كده، بص لي خد بقى بالك على سبيل السخريه، فما تقولش كلمته. بس انا يا رب ما بقولهاش على سبيل السخريه، لا ما تقولهاش طالما هو قالها. حتى الكلمه؟ ايوه حتى الكلمه. التمايز هو جوهرك، لان الله حباك. عشان كده نحن امه مدلله ولا لا؟ مدلله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الاولون، احنا اخر ناس جينا واحنا اول ناس نيجي، واحنا اللي نشهد على الناس يوم القيامه. ال 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 اهل الجنه احنا تلتين اهل الجنه. في ارض الحشر، في ارض المحشر احنا من يحتفى بنا في ارض المحشر كرامه لمحمد عليه الصلاه والسلام. مش كده؟ امه مدلله، فلذلك لازم تاخذ ما دللك الله عز وجل به وما حباك به. فكأن الاحرام ايضا هو سباق بينك وبين يهود انت نجحت فيه. كذلك من جمله هذا ايها الاخوه اللي لافت النظر برضو مساله ان انت بتروح ماشي نخرج باعوثا. ايه الباعوث ده؟ جماعه كتير كلنا مع بعض. مش اقول لك النفره الاولى والثانيه؟ النفره الاولى ايه؟ نفره عرفه، والثانيه التعجل، ثاني ايام التشريق. تاخد بعضك وتطلع من منى، تمشي تروح تبيت في منى يوم الترويه، تقعد في منى الخلق دي. طبعا دلوقتي ما بقاش كتير بيبيتوا مع الاسف الشديد، مع ان دي سنه يوم الترويه وواجب في ايام التشريق. تاخد بعضك بقى وتمشي، تطلع من منى، كل العدد ده كله يطلع الصبح كده مع بزوغ الشمس وبزوغ الصبح. تاخد بعضك وتعمل ايه؟ تطلع على عرفه. افضل ماشي من عند منى وعدي على مزدلفه واخش على عرفه، وافضل طول النهار، وبعدين ارجع ماشي تاني بنفس العدد ده كده من عرفه اخش على مزدلفه وارجع على منى، وبعدين اقعد ثلاث ايام في منى، كل ده انا قاعد في الشارع. مش كده ولا لا؟ قاعد في الوادي. الجانب الفقهي معلوم، انما ايه الجانب العقدي؟ لا سيما ان النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقف في موضع كده في عرفه، وبعدين يقول ايه؟ يقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. اللي عايز يقف في اي حته تعجبه يقف فيها. دي ليها اشاره ولا مالهاش اشاره دي؟ اشاره فقهيه وعقديه كمان. انه ينزل في مزدلفه فيفرش وينام عليه الصلاه والسلام، وبعدين يقول نزلتها هنا وجمع كلها منزل. اللي عايز ينام في اي حته طالما ما خرجش بره حيز مزدلفه، نام في الحته اللي تعجبك. انه ينزل في منى، وكل ذلك نجأر فيه بالتلبيه. حتتنا نجأر فيها بالتلبيه، وتنزل في منى تفضل تجأر. يقول لك كانوا يجهرون بالتلبيه حتى تهتز بيوت منى. التلبية والتكبير لحد ما البيوت تهتز، تحس ان الارض بتترج من تلبيتهم. ومن انا اخد ايه من ده اعتقاد؟ لما نيجي نستحضر قول النبي عليه الصلاه والسلام فضلت خصصت من الانبياء بخمس، ذكر منها ايه؟ وجعلت لي الارض. اما هو مسجد طورا بس عشان نشرح بس ده، وجعلت لي الارض. وقف كده هنا شويه، وجعلت لي الارض. الارض دي بتاعتنا، مش بتاعت حد، مش موحد، بتاعتنا احنا، حقي انا. دي عقيدة ولا دي مش عقيدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض حتى صارت كالقصعة بين يدي أحدكم، زي الطبق كده احنا قاعدين بناكل، وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوي لي منها. زي ما أنا قعدت شفت الطبق قدامي كده، شايف كل أطرافه، أو الإسلام هيبلغ كل أطرافه، كل أطراف الأرض، سيعمها بعز عزيز أو بذل ذليل لا محالة. فالأصل أنها لك، وأن آخر الملك يوثق الإرث، ولا لا؟ ولا إيه؟ آخر، مش أنا آخر واحد ملكت أهو، أنا اللي آخر واحد ملكت، يبقى ده إيه؟ يبقى بتاعتي من البشر يعني، يبقى دي حاجتي أنا. دي اعتقاد ينبغي أن تعتقده أنت، طالما أن الأرض لله ولا يقوم أحد بحق الله إلا المسلمين، يبقى إيه؟ يبقى ورثها الله عز وجل ليا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما عبد أدركته الصلاة فعنده طهور ومسجده، يصلي في المكان اللي هو عايزه ويتوضأ في الموضع اللي هو عايزه، في أي حتة في الأرض، في أي حتة في الأرض. علشان كده صلاح الدين الأيوبي لما قاتل الصليبيين وطردهم، ابن شداد أظن، ابن شداد أو حد من مرافقيه من الوجهاء يعني، بيقول دخل بفرسه إلى أول البحر، لقيته مشي كده في مرة وراح دخل بالفرس في البحر كده، وقف على أول البحر، ثم التفت إلي وقال: تعلم والله لقد هممت أن أوصي بقى بحد من بعد ياخد الملك وراي يمسك السلطنة، وأن أتبع هؤلاء إلى ديارهم حتى يحكم فيها بأمر الله عز وجل، أمشي وراهم وروح أحكم في بلادهم يخيم فيها أمر الله عز وجل. ده حقك، لأنه إذا وديك زي ما أنت شايف كده، إذا حكم هؤلاء تلاقي الموازين الغير منصفة، الموازين المجنونة مش غير منصفة، بس ده إيه؟ ده حس الإنسان مش عقل خالص، ده جنان اقتصاديا وعسكريا وفي كل موضع، تلاقيهم الكميات اللي بيرموها من المحاصيل ومن مقومات الناس وأكل الناس وشربهم اللي بيرموها في المية عشان اتزان موضعهم الاقتصادي، ده مش جنان؟ مع ان في ناس ممكن تديله زلط، يا لو خدت زلطايه كده وعملتها بشويه زبده يقرمشها وما يحسش ان في زلطايه في الداخل، مش لاقيين، ومع ذلك ده حكمه، حكم هؤلاء. انما عمر بن عبد العزيز يقول: ارسله في الامصار من اراد ان يتزوج، كلنا متجوزين، ارسله في الامصار من اراد ان يرد دين، كلنا ردينا الدين، ارسله في الامصار من اراد ان ياخذ مالا، واحد عايز يتمول كده يبقى معاه، الحمد لله احنا في كفايه امير المؤمنين، مفيش خالص، مفيش حاجه كده. طب روحوا بقى ارموا على رؤوس الجبال قمح حتى تنعم الطير بطعامها في عهد امير المؤمنين، يبقى في عهدي كلوا من القمح. ده بقى الناس اللي تحكم ولا لا؟ تلاقي يعمل لك حاجه في السكه، الناس ماشيه في السكه كده، ناس مسافرين، يقوم يعمل حاجه اعزكم الله اسطبل ببلاش، انا راكب فرس انزل الاقي فندق اقعد اكل فيه واشرب ببلاش. طب والفرس؟ يبقى نجيب له بقى علو البرسيم معايا وانا طالع من علق، اقعد هتلاقيه اكله موجود، ياكل ويشرب هو كمان. تلاقي في الخلافة العثمانية كان بيمرضوا الحيوانات، عاملين مكان كده الحيوانات أعزكم الله اللي كبرت، يقول لك الفرس ده طول عمره شايلنا ورايحين وجايين عليه، لما يكبر نعمل ايه؟ ناخده بقى نحطه في مكان ياكل ويشرب ويستريح بقى، خلاص انت استريحت كده، مش قادر يكر ويفر في الجهاد ولا كده، خلاص استريح بقى واقعد، ولا يجر حاجة ولا يشيل حاجة، اقعد كله ويشرب بس. وده موائم للحكم الفقهي ولا لا؟ ما ينفعش حاجة غير ما يطعمها الانسان تزكى، ما ينفعش تجيب حمار اهلي مثلا تذبحه، ما ينفعش الكلام ده، لانك ما بتاكلوش، محرم عليك تاكله، لا يجوز الكلام ده اجماعا، كلمه واحده. فيقوم جايبه حطه، احنا النهارده بنعمل ايه؟ تجيبه وتحطه للحيوانات، اذبح الحمار للاسد، لما الاسد ما بقاش عارف ينهق. انت واخد بالك من العقيده دي؟ ده عقيده لازم انت تفهمها، لازم تعرفها كده، إنه أحق الناس بإدارة العالم هم المسلمون، ويخسر الناس جميعا برجوع المسلمين أو بتخلفهم. أخيرا أيها الإخوة، عقيدة مخالفة المشركين رأسا، مخالفة الجاهلية رأسا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف كده وقال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، شوف قال ليه تحت قدمي، داس عليه بالجزمة، أو ده أمر الجاهلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم رأسا. يروح عند الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. كان عند الصفا في مناه الطاغية. طاغية الطاغوت كل ما تجوز به الحد من إنسان، صنم، حجر، أي حد عديت في الحد غلو يبقى طاغوت. فعشان كده دي كانوا بيعبدوها من صنم وبتاع فسميت الطاغية. كانوا هناك عند الطاغية عند الحتة اللي اسمها المشلل عند الصفا. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يطلع ويروح بديها ظهره ويستقبل البيت، ويبقى دعاء الصفا والمروة دعاء عجيب قوي. دعاء الصفا والمروة في حاجة محفوظة في الصفا والمروة وانت بتسعى، في حاجة محفوظة عن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام؟ مفيش حاجة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ ايه بقى عند الصفا والمروة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وانا على الصفا ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، دي مكايدة للطاغية اللي كانت ورانا، دي مخالفة للطاغية اللي كانت ورانا، دي مخالفة للشرك اللي كان ورانا، انت واخد بالك؟ عشان كده الصحابة لما تحرجوا قالوا احنا كانت مناه هنا، هنروح نطلع فوق الصفا تاني ازاي؟ فتحرجوا خايفين من الجاهلية. ربهم كده عليه الصلاة والسلام انه يخاف من امر الجاهلية، لا يقتحم، لا فيش حاجة اسمها يخش بصدره كده، لا لا الا الامور دي، الامور دي الانسان يسقط بها. فكان لا 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 يهجمون عليها لحد ما نزل قول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني لا جناح عليه ان يسعى بينهما ولا باس. تيجي تلاقي في موضع اخر ان العرب كانت تقعد تروح مزدلفه وتبات في مزدلفه ويجي الصبح يقف عند المشعر الحرام برضه زينا كده، بس يستنى لما المشعر الحرام ينور. المشعر الحرام اللي هو ايه؟ جبل ثبير. فيفضلوا باصين على الجبل كده ومستنيين الشمس تنور تطلع، يفضل يقول له اشرق ثبير كيما نغير، عايزين نروح منها بقى، يلا يا ثبير اشرق، تطلع الشمس من ظهرك. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يكايدهم ويخالفهم ويقعد في عند المشعر الحرام، يفضل قاعد يذكر الله يذكر الله ويدعو يذكر الله لحد ما الدنيا تبقى صبح قوي، خلاص الشمس هتطلع، قال لهم قوموا امشوا عشان ما نقعدش نستنى زي ما كانوا بيستنوا. لما يفيضوا من عرفات يقعدوا يقول لك ابويا اعتق 200 رقبه في الحادثه الفلانيه، ابويا اطعم في المجاعه الفلانيه كذا كذا، ابويا انا بقى عمل كذا، جدي بقى كان بيعمل كذا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيكثروا من ذكر الله عز وجل في هذا الموضع اكثارا ولا يكاد احد يذكر من اهله احد مخالفه لهم. دي قاعده، امر الجاهليه تحت قدميك موضوع، وهناك من يسعى حثيثا انه يشد الجاهليه من تحت رجل النبي عشان يحطها فوق دماغنا. على مر العصور والازمان والمسلمون له متيقظون، المسلمون يتيقظون ثله منهم دائما متيقظه لهذا الامر. فده ايضا من القواعد العقديه المستفاده في الحج والذي يستفيد المرء بها في 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 حياته برمتها. الحج في الحقيقه يحتاج الى كلام كثير جدا في انه بعث لنا وتجديد لنشاطنا وقيام للامه، سواء من ذهب ليحج او من جلس ومارس شعائر الله عز وجل وما شرعه له في اثناء الحج. كل عبوديه بقى ايها الاخوه هي بالشكل ده تحتاج منا الى روح، عندها ننجز العبوديه، فاذا انجزناها انجز الله لنا موعوده على الارض. انجز الموعود، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف، بس شرط ايه؟ امنوا وعملوا، لا يستخلف بالتاكيد اهو، لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي مش كده؟ كله بهذا التاكيد هيحصل، بس ايه؟ بس يبقى امنوا وعملوا الصالحات، عبدوا الله عز وجل واجتنبوا ارجاس الجاهليه وما كان منها من قريب او بعكس، القريب قوي واللي يعجبك قوي والبعيد قوي كله يجتنب هؤلاء في امر عبوديته. كده ننجز، دون ذلك مش هقول لك لا، اظن لا يمكن، لا يمكن ابدا يصل المرء الى ما يريد من الله عز وجل الا كذا. ولعل سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يرسل البعث كان يقول لهم اعلموا انكم تفضلون اعداءكم بطاعتكم لله عز وجل، فاذا عصيتم الله فضلوكم، لان هم طول عمرهم دايما على سيدنا المغيره بن شعبه لما مسك الحربه كده ودخل بيها على رستم بقوا العساكر يقولوا دك دك دك، يعني ايه؟ يعني ابره تريكو دي حربة دي جايب حتة خشب وبريهالي وتقول دي حربة تقتل بيها الناس. شوف الحرابة معهم عمود فولاذ دي الحربة بتاعتهم وغلبناهم. كسرى قال له هبعت لك رستم يدفنك في خندق القادسية. مين اللي دفك في خندق القادسية؟ هم 80,000 ماتوا في طيس كده. كان تضرب الواحد منهم رابطين بعض بالسلاسل عشان ما يجروش من المسلمين. طب مين تضرب الاولاني واخد العشرين اللي معاه ويقع؟ تضرب الاولاني ياخد العشرين اللي معاه ويقع. 80,000 لحد ما ردموا الخندق والمسلمين عدوا بقى من عليه، ما بقاش في نازله خلاص، عدوا من عليهم وهم بالشكل ده. طاعه لله عز وجل. يعدوا يلاقوهم عدوا البحر وهم بيجروا منهم، يعدوا البحر يقوم يطلع عاصم بن عمرو، اخو مين عاصم؟ اخو القعقاع بن عمرو. يقف عاصم بن عمرو ويدعو الناس يقول اما اني متوكل على الله عز وجل وامر خلفهم، ويروح داخل ماشي على الميه دمهم كده. يوم الجيش معدي وراه وماشي على الميه، بص وراهم لو الناس ماشيين على الميه، قالوا اننا والله لا نقاتل جنا لا نقاتل بشرا. دول مش بني ادمين ابدا، مش ممكن ان سيدنا ضرار بن الازهر يتحر وهو بيقاتل لابس الدرع الحر. راح قاله في حد يقلع الدرع في الحر في الحرب؟ ده الناس بتلبس درعين تظاهروا في درعين عشان. راح قلعوا، لما قلعوا وقف عريان فلفت نظرهم هجموا عليه كلهم ما تخدش خدش، وقتل فيهم كل اللي هجموا عليه قتلهم كلهم. فلما قام كده ووقف ولو الناس حواليه صرعة نظر إليه الفرس وقالوا والله ما هذا إلا شيطان. فكانوا إذا رأوه بعد ذلك في الحرب هو بقى لما عرف أنه بخوفهم بأن أنا بقى إيه أبقى من غير درع، فبقى أول ما يخش الحرب يروح عليها الدرع واقف نص اللي فوق عريان رضي الله عنه. فأول ما يشوفوه يقولوا الشيطان الشيطان، أهو الشيطان اللي غلبنا في. واقرأ التاريخ وأنتم تتعجبوا، علشان طولت عليكم وجيت متأخر كمان فاعذروني. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.